الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقد رغب الله في الصلاة على المؤمن والقيام على قبره. كيف يقوم على قبره يا أخي وهو لا يجوز أن يضع الإنسان رجله فوق قبر الميت جانب القبر؟ ماذا يقوم يفعل؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل مهما كان صلاحه، ولو كان عالما. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على صلاح وتقى وعلم، ومع ذلك إذا مات أحدهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يفرغ من دفنه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. قال الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة، ولله الحمد والمنة. اكتفى ابن كثير بهذه الكلمات في تفسير الآية، والذي تقدم لنا هو قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والذي نتوقعه أن الآية في الموضع الأول لها تعلق بما قبلها يختلف عن متعلقها مع هذه، يختلف مع تعلق هذه الآية بما قبلها، أعني أن ما قبل هذه الآية سيختلف عما قبل تلك. وعندنا هنا كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وسننظر إن شاء الله كلام العلماء في ذلك. الآية السابقة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كلام الله عز وجل الذي سبقها: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يعني طوعا ما يدفعه الإنسان من تلقاء نفسه، وكرها ما يأخذه الوالي من الزكاة منه شاء أم أبى. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم قال بعدها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وجعل في أولها الفاء ليكون ما قبلها سببا لها، ليكون ما قبلها سببا لها. قال المؤلف: ولما انتفى عن أموالهم النفع الأخروي، ولما انتفى عن أموالهم النفع الأخروي، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. إذن ما سيستفيد من ماله؟ لن يستفيد من ماله شيئا. لما انتفى عن أموالهم النفع الأخروي الذي هو النفع، تسبب عن ذلك الزهد فيها الموجب لعدم الالتفات إليها وعدم اعتقاد أن فيها بركة ودلالة على خير، وعدم اعتقاد أن فيها بركة ودلالة على خير، فقال مبينا فيها ما فيها من الفساد الذي يظن أنه صلاح: فلا بفاء السبب، فالسياق أبلغ من سياق الآية من سياق الآتية بعد النهي عن الصلاة عليهم. السياق الآتي بعد الصلاة عليهم الموضع الذي نحن فيه الآن. فلا بفاء السبب، فالسياق أبلغ من سياق الآتية بعد النهي عن الصلاة عليهم. فلا تعجبك أموالهم، أي وإن أنفقوها في سبيلي وجهزوا بها الغزاة فإن ذلك عن غير إخلاص منهم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، من رضا نفسه. وطوعا ما يؤخذ في الزكاة. يعني من رضا نفسه، مثلا يأتي بمال من قبله يريد أن يظهر أنه صالح، وكرها يتمنع ما يريد أن يأتي الزكاة، فيأتي جمع الزكاة فيأخذها منه كرها. قد يدفع شيئا من المال يريد أن يظهر أنه صالح وأنه مخلص وأنه يتصدق، لا تنفعه. لا يلزم. المهم أنه قد ينفق طواعية من قبل نفسه، وقد يكون المراد طوعا لو كان، طوعا لو كان. نعم. يقول هنا: أي مظهرين الطواعية أو مظهرين الكراهية. قال: فلا تعجبك أموالهم، أي وإن أنفقوها في سبيلي وجهزوا بها الغزاة فإن ذلك عن غير إخلاص منهم ولا حسن نية ولا جميل طوية، وإنما هو لما أذلهم من عزة الإسلام وأخافهم من سطوة الانتقام، فهو من جملة العذاب. وعطف عليها الأولاد لمشاركتها لها في الملاذ والقوة والاستعمال في الجهاد، فقال مؤكدا للنفي بإعادة النافي: ولا أولادهم، ولا أولادهم. فكأنه قيل: فماذا يراد بإعطائهم ذلك؟ ولو منعوها وأعطيها المخلصون لكان قوة للدين. فقال: إنما يريد الله أي يوقع الإرادة لهم بها الملك الذي له الإحاطة بجميع الحكمة، كما أن له الإحاطة بتمام القدرة وأبلغ في الحصر بإدخال اللام في قوله ليعذبهم، أي لأجل أن يعذبهم بها في الحياة، أي وإن كانوا يتراءى لهم لذيذه، لأن ذلك من شأن الحياة، فإنما هي لهم موت في الحقيقة. كيف؟ وإن كان يتراءى أنها لذيذة، لأن ذلك من شأن الحياة، فإنها لهم موت في الحقيقة. في قوله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي تارة بجمعها، يعذبهم بجمعها وتربيتها، وتارة ببذلها كرها في سبيل الله أو في تزكيتها، وتارة بغير ذلك، ويعذبهم بالحفاظ عليها وبغير ذلك. وتزهق أنفسهم، أي وإنما يريد بتمكينهم منها لأجل أن يخرج وقت الموت بغاية الصعوبة. وأنفسهم أي بسببها، وهم أي والحال أنهم كفروا، يعني تزهق أنفسهم وهم كافرون، يستمرون في العذاب بأموالهم إلى أن يموتوا كافرين. نعم. إذن الآية مرتبطة بما قبلها، أنهم ولو أنفقوا طوعا أو كرها فإن الله لن يتقبل منهم لما كانوا عليه من الفسق، وما منعهم أن تقبل منهم صدق نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فانتفت عنها البركة، فانتفت عنها الخيرية. إذن لا تعجبك أموال، هذا حالها وحال أهلها، فلا تعجبك أموالهم، أي لهذا السبب أنها ما تقبلت منهم، لهذا السبب لا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أولادهم. قال: فكأن قائلا يقول لو أن الله لم يعطهم بل جعلها للصالحين للمؤمنين لما لم يكن ذلك؟ قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني أراد الله أن يعجل لهم شيئا من العقوبة بهذه الأموال، سيسر الله للمؤمنين من عنده. عرفنا ارتباط الآية في هذا الموضع بما قبلها، وأن سببها أنه لا يتقبل منهم، وأنها أموال ممحوقة منزوعة البركة. الموضع الثاني الذي نحن بصدده، السياق بارك الله فيكم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال رحمه الله: ولما كان ابن أبي سبب النهي عن الاستغفار لهم، وكان عبد الله بن عبد الله من خيار المؤمنين وخلص المحسنين، وكان لبعض المنافقين أبناء مثله، وكان من طبع البشر أن يذكر في كثير من مقاله غلظا ما يندم عليها، لعله غيظا، وكان شديد الوقوف لما حف به من العلائق البدنية وشماله من العوائق بالأوهام النفسانية مع أوهامه وعوائقه، قاصرا على قيوده وعلائقه، فكان لإعادة الكلام وتكريره وترديده مزيد تقريره وتأكيد في النفوس وتعزية وتثبيت في القلوب. كرر آية الإعجاب لهذه الأسباب لأن يكون حكمها على بال من المخاطب لا ينساه، لاعتقاد أن العمل به مهم جدا يفتقر إلى فضل عناية، وأن ذلك شبيه بما أهم صاحبه فهو يتكلم فيه ثم ينتقل إلى غيره لغرض صحيح ثم يرجع إليه. يعني قد تتكلم بكلام يهمك ثم تنصرف عنه إلى كلام آخر ثم ترجع إلى الكلام الأول، ثم يرجع إليه في أثناء حديثه لشدة اهتمامه به تنبيها على ذلك، ولا يرجع إليه إلا على غاية ما يكون من حسن الربط وبراعة التناسب، وعطفها بالواو دون الفاء لأن ذلك ليس مسببا عما قبله كما سبق في الآية الأولى، أي لا تستغفر لهم ولا تصلي عليهم ولا يعجبك قولهم مستعطفين لك في طلب محبتك، وإن زخرفوه وأكدوه بالأيمان التي اتخذوها جنة، ولا تعجبك أموالهم. نعم، يعني يقول لا يعجبك قولهم، وهو الاستئذان للخروج. ولا تستغفر لهم تقدم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا تقدم. فهذه الأقوال يستعطفون قلبك ولا تعجبك أموالهم، وأسند النهي إليها إبلاغا فيه. ولما لم يكن هنا مقتضى تأكيد النفي مما مضى في الآية الأولى لم يعد النفي فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، وهناك فلا تعجبك أموالهم، هنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، وفي الآية السابقة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فكرر النفي وأتى بالفاء. فمجيئه بالفاء لأن ما قبلها سبب، ومجيئه بلام الألف التي هي للنفي مزيدا في تأكيد النفي، فلم يحتج هنا إلى فاء السبب لأن المراد العطف، ولم يأتي بلا الناهية لما سيأتي. ولما لم يكن هنا مقتضى تأكيد النفي مما مضى في الآية الأولى لم يعد النفي ولا أثبت اللام ولا الحياة، فقال وأولادهم، أي وإن أظهروا أنهم يجاهدون بها معك ويتقربون بها إلى الله فإن الله لا يريد بها ذلك، فلا ييسره لهم لما علم من مباعدتهم للخير وعدم قابليتهم له، فلا يحملك الإعجاب بشيء من ذلك على فعل شيء مما تقدم النهي عنه تأليفا لأمثالهم للمساعدة بأولادهم وأموالهم وتطيبا لقلوب المؤمنين من أولادهم، فإنهم إن كانوا مؤمنين لم يضرهم ترك ذلك، وإلا فبعدا لهم وسحقا. إنما يريد الله، أي بعزه وعظمته وعلمه وإحاطته، أن يعذبهم أي تعذيبهم بها، فالفعل واقع بخلافه في الآية السابقة. لماذا في الآية السابقة ليس واقعا؟ فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم. وهنا إنما يريد الله أن يعذبهم. قال فالفعل واقع بخلافه في الآية السابقة في الدنيا، أي بجمعها ومحبة الإخلاد إليها وإلى الأولاد إن كانوا مثلهم في الاعتقاد، وإلا كانوا زيادة عذاب لهم في الدارين. وتزهق أي تخرج بغاية العسر أنفسهم لاغترارهم بها، وهم كافرون. خيرا، إذن بارك الله فيكم، يظهر من الكلام في هذا السياق أن ثمة أشياء عند المنافقين فلا تعجب بشيء منها. نعم، منها استئذانهم أن يخرجوا معك وسيكونوا مستعدين للإنفاق. نعم، قال وعطفها بالواو دون الفاء لأن ذلك ليس مسببا عما قبله كما سبق في الآية الأولى، أي لا تستغفر لهم ولا تصلي عليهم ولا يعجبك قولهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. نهاه عن عدة أشياء، نهاه عن عدة أشياء. ولو كان يعني من جملة المقاصد في قوله لا تعجبك أموالهم وأولادهم ما تقدم في الآية الأولى، لا يمنع أن يكون تأكيدا وربطا لمعنى الآية الأولى، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، لا يمنع. فالله عز وجل ذكر أحوالهم ثم أكد وكرر، فلا يمنع أن تكون لها ارتباط بالآية السابقة أو بالمعاني التي قبل الآية السابقة، إضافة إلى قوله فاستأذنوك للخروج أن خروجهم سيكون مربوطا به الإنفاق. فالمراد أنه في هذه الآية نهاه عن عدة أشياء، ولا تصلي على أحد منهم، نعم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، نهاه عن الاستغفار لهم، نهاه عن الاستغفار لهم. الأمر الثاني نهاه عن الصلاة عليهم. الأمر الثالث نهاه عن الإعجاب بقولهم. الأمر الرابع نهاه عن الإعجاب بأموالهم وأولادهم. خيرا، أتونا بكتاب السعدي لعلنا نجد إضافة إلى ما هنا. لحظة لحظة، الحياة الدنيا بعد العذاب في الآية الماضية، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهناك لام التعليل وهنا بدون لام التعليل، ففهم أن تقدم لام التعليل جعل العذاب متوقعا لا واقعا. هل أقره ابن كثير؟ أظن أنه ما قبله. خيرا انظر وبعدها أرجع إليه. هذا بارك الله فيكم تفسير السعدي عليه رحمة الله. قال رحمه الله: قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الآية. يقول تعالى فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أنهم قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها. إذن مال قدم حبه على حب الله، وقدم حبه على مرضات الله، وعصوا الله لأجلها، فلا تفرح به. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها، والسعي الشديد في ذلك، وهم القلب فيها، وتعب البدن. فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟ انتهى من هذه الآية. وفي الآية الأخرى يقول قوله ولا تعجبك أموالهم أولادهم، أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهنؤون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد سلبهم حبها كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها محترقة. نعم. الذي هو
قال حسن في زكاتها والنفقة من أبي سبيل الله،
فلا تعجبك أموالهم.
إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا، قال حسن في زكاتها والنفقة من أبي سبيل الله،
يعني بما يحصل منها من زكاة، هذا عذاب عليهم، هذا جزء من العذاب، والعذاب أوسع من ذلك، عذاب في جمعها، وعذاب في الحفاظ عليها، وعذاب في إلزامهم بالنفقة منها، وأنواع من العذاب أخرى تأتي في الأثناء. أنواع من العذاب الأخرى تأتي في الأثناء. فربما حصل قتال بينه وبين شخص من أجل المال، وربما يسب ويسب ويلعن ويلعن، وربما يضرب ويضرب، وربما يحبس، وغير ذلك وغير ذلك مما ينزل الله عز وجل عليه من العقوبات. لو كان تفسير الشوكاني موجودا ننظر أيضا. أي كتاب هذا؟ هات ضع يدك على الموضعين. هذا تفسير ابن عاشور، قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، قال تفريع على مذمة حالهم في أموالهم، وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة بال بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين، وأن يحسبوا أن المنافقين قد نالوا شيئا من الحظ العاجل ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد تعليم الأمة. ومعنى هذه الآية أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين، أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق في نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه، فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جراء أموالهم، فهم في كبد من جمعها، وفي خوف عليها من النقصان، وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها. فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة، وتم مراده. وهذا من أشد العقوبات الدنيوية، وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقا، إلا أن المؤمنين منهم لهم مسلات عن الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر. ثم يجوز أن يكون هذا الخلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم، فيكون ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم، إذ الخلق السيء يدعو بعضه بعضا، فإن الكفر خلق سيء، فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخيل الشحيح. والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبن والبخل ليتقي صاحبه المخاطر، وكذلك الشأن في أولادهم، إذ كانوا يعني بارك الله فيك، النفاق قاد إليه يعني ماذا بارك الله فيكم، ابتلى الله المنافقين بالبخل بالبدن والبخل بالمال. فالبخل بالبدن هو الجبن، وهذا حاصل. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. والبخل ما تسمع في هذه الآية. قال والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبن والبخل ليتقي صاحبه المخاطر، وكذلك الشأن في أولادهم، إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيمان بعض أولادهم، وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموفقين للإسلام، مثل حنظلة بن أبي عامر الملقب وسيل الملائكة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي، فكان ذلك من تعذيب أبويهما. ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن ينتفع به الناس، عطف الأولاد بإعادة حرف النفي بعد العاطف إيماء إلى أن ذكرهم كالتكملة والاستطراد إلى آخره. خيرا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إن كان أولادهم على الكفر فهذا مما ماذا بارك الله فيكم أنهم ملحقون بآبائهم، وإن كانوا على الإيمان فلا يضرهم أن الله عز وجل قال لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلأنهم ليسوا مستفيدين من أولادهم، يفتخر بماذا؟ بأولاد يخالفونه في الدين. وفي هذا الموضع يقول ابن عاشور ولا تعجبك أموالهم أولادهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المسلمون، أي لا تعجبك، والجملة معطوفة على جملة النهي عن الصلاة عليهم. ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا، يعني إذا كنت لا تصلي عليهم لأنهم كفروا وكذا وكذا، إذا لم ينالوا سعادة الآخرة فقد نالوا سعادة الدنيا. قال فقد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة، وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيه، وربما كان في ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين، فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب، وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم الطمأنينة طمأنينة البال عليها، لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون أن يغري الله رسوله بهم فيستأصلهم. كما قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي. يعني ماذا بارك الله فيكم؟ أن المنافقين إذا رأيتهم على مال وأولاد لا تغتر، فهذا عذاب عليهم، فلم ينالوا سعادة الدنيا وماتوا وهم كافرون، ليحصل لهم يعني لا تظن أنهم نالوا سعادة الدنيا بل هم في شقاوة في الدنيا وهم كافرون، ليتصل الشقاء الدنيوي بالأخروي. قال وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحهم بالنفقة في قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها الآيتين، فأيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها عذاب عليهم في الدنيا. ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيدا للمعنى الذي استملت عليه، إبلاغا في النفي، في نفي الفتنة والحيرة عن الناس. ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمور ذكرها أربعة نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا تفسير ابن عاشور اسمه التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي، ضع العلامة عليه. خيرا نجيب على هذا السؤال في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.